بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا مع الجزء الثالث على مائدة القرآن الكريم في التفسير المجمل لأجزاء القرآن الكريم من خلال معاني الجزء الثالث. والجزء الثالث ينقسم بين سورتين، سورة تنتهي هي سورة البقرة، تلك التي قلنا إنها تكليف للأمة المسلمة بحمل أمانة الاستخلاف في الأرض من خلال منهج يقوم على ثلاثة عناصر: العنصر الأول تقوى الله، العنصر الثاني الطاعة المطلقة لله عز وجل وفق منهج شامل متكامل، العنصر الثالث التميز بشخصية مستقلة. سيختم معنا ذلك المحور ليبدأ معنا بعده محور في سورة آل عمران. فلنبدأ من بداية الجزء، وحين تأتي معنا سورة آل عمران نعرف بهدفها ومحورها. قال الله تبارك وتعالى في أول الجزء الثالث: تلك الرسل، سيدنا الشيخ محمد، تلك اسم إشارة للبعيد، فهنا تلك الرسل إشارة إلى من تقدم من الرسل؟
نعم، إلى موسى وإلى إبراهيم عليه السلام وإلى من نعم. ذكروا في الآية قولوا آمنا بالله.
نعم، فهذه الإشارة هي واحدة من الأسس التي يعتمد عليها العلماء في أن القرآن الكريم كله وحده موضوعية متكاملة، في أن الله تبارك وتعالى أشار بتلك الرسل إشارة للبعيد. كل الذين ذكروا في هذه السورة بدءا من آدم عليه السلام مرورا بإبراهيم وبنيه وصولا إلى الرسالة الخاتمة قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، موسى وعيسى، كل هؤلاء الرسل يشير إليهم الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة بهذه الإشارة: تلك الرسل، حتى يكون عند القارئ ربط كامل بين أجزاء ما قرأه ولا ينفصل لحظة عن تتبع الخيط الذي ربط أول السورة بآخر السورة وكذلك بالسور التي تليها. كما قلنا سابقا إن كل سورة في القرآن الكريم بتضع نقطة في جملة هذه المقاصد التي جاءت لأجلها رسالة الإسلام من أول الفاتحة إلى آخر الناس عبر 114 وحدة موضوعية. تلك الرسل المذكورون سابقا فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل بحكمة وعلم، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات سواء كان آدم أو إبراهيم أو غيرهما، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وذكر عيسى باسمه وذكر موسى بوصفه وذكر الباقون جملة وهذان تفصيلا وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وهؤلاء جميعا كما بعثوا إلى أممهم وبلغوا بقي بعد البلاغ الحساب، بقي بعد البلاغ الحساب، إن عليك إلا البلاغ. مهمة الرسل انتهت، وأما الناس فيحاسبون على أساس ذلك من آمن ومن كفر. ولهذا جاءت الآية بعدها بالقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، حديث عن يوم القيامة الذي لن ينفعك فيه إلا عملك الصالح، لن ينفعك فيه إلا عملك الصالح. أما الكافرون فالكافرون هم الظالمون لكفرهم بالله تبارك وتعالى. هنا لمحة جميلة، يقف أمام عطاء ابن دينار رحمه الله فيقول: الحمد لله أن الله عز وجل قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. يعني لم يقل والظالمون هم الكافرون، كنا كلنا رحنا في دهية، كما قال ابن عباس أيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الماعون: الذين هم في صلاتهم ساهون، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الحمد لله انه لم يقل في صلاتهم ساهون، لانها تبقى نفس الايه، نفس المشكله. الله لا اله الا هو الحي القيوم، هذا تعريف بالمرسل سبحانه وتعالى، وهذه الايه هي اعظم ايه في القران الكريم كله، وهي ايه ورد، ايه ورد بعد كل صلاه، ايه ورد في الصباح وفي المساء، آية ورد قبل النوم، هي آية تعيش مع الإنسان في كل لحظة من لحظات يومه في ليله ونهاره. فالإنسان إذا تفكر فيها يرى سبحان الله أنها ليست بعيدة عن السياق، وهذا كنت أريد أن أؤكد عليه في كل مرة يرد فيها ذكر المرسل أو ذكر الكتاب أو ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحامل الرسالة. هذا الذكر يكون بصفة أو بطريقة ليست بعيدة مطلقة عما قبلها وما بعدها في السياق، يعني هي نعم تكشف شيئا جديدا في ما يتعلق بالله أو ما يتعلق بالنبي أو ما يتعلق بالقرآن، إلا أنها في سياقها. فمثلا هنا لا ينفعك إلا عملك الصالح، وهذه الآية إشارة إلى العمل الصالح، فالذي يعين على الصالحات هو مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، مراقبة الله مقام الإحسان. ثم يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الاستمساك بالدين هو أعظم وسائل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، والذي يعينك على ذلك هو التأمل في ملكوت السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يشق عليه تبارك وتعالى حفظ ما في السماوات وما في الأرض. هذا الدين من تفكر فيه بوعي ومن تفكر فيه بعقل يجد أمرين اثنين، يجد أنه لا حاجة به إلى إكراه الناس على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. والأمر الآخر أن هذا الدين ليس في حاجة إلى إنسان مكره على الاستمرار أو الوجود فيه غصبا عنه أو كرها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في آخر الآية نفسها والله سميع عليم، سميع للنطق الذي ينطق به اللسان، وعليم بالخفايا والقوايا التي تنطوي عليها نيات الناس وبواطنهم. فأما من كان يتكلم بالخير وفي الشر وقلبه مليء بالشر، هذا لا حاجة للإسلام فيه ولا حاجة له في الإسلام، الإسلام غني عنه، لا يحتاج إلى إكراهه ولا حاجة له إلى وجوده. أما من سوى ذلك، يعني ممن كان الخير في قلوبهم كما الخير على ألسنتهم، فهؤلاء هم أولياء الله، الله ناصرهم وهم ناصروه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه الآية ناطقة بأن ولاية الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. يوفق الله تبارك وتعالى العبد الذي دخل هذا الدين مسلما مسلما إن هو يكون وليه، يهديه وينور بصيرته. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الكفر ظلمات متعدد، وجعل النور واحد، جعل النور الكفر ظلمات لأنه ملتبس على أصحابه، وأما النور فهو واحد لأنه واضح، أولئك أصحاب النار، وأما المؤمنون فمعلوم أنهم أصحاب الجنة. ثم ضرب الله تبارك وتعالى في هذه في هذا الموضع مثلين لاثنين كلاهما أولياء لله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا مثال للولي الذي يرى بنور الله يخرجه من الظلمات إلى النور، يرى بنور الله إبراهيم عليه السلام. مثال للولي الذي ينصر دين الله تبارك وتعالى عن طريق المناظرة ملتزما بآدابها العظيمة، مقتدرا قوي قادر على أنه يفحم الخصم وينصر دين الله تبارك وتعالى بالحق وليس بالإيه وليس بالباطل. ثم حكى الله تبارك وتعالى لنا ما دار بين هذا الطاغية المغتر بالسلطان وبين إبراهيم عليه السلام، فإذا إبراهيم يعني من الضربة الأولى يجد فيه سوء الفهم للمناظرة وعدم العلم بآدابها فيضربه الضربة القاضية مباشرة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي تدبر هذا القرآن كأحسن ما يكون كان يقول اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم عفوا. كانت هذه مقولة عالم من العلماء الذين كانوا يتدبرون القرآن ووجدوا علم إبراهيم عليه السلام كأحسن ما يكون، حتى إنه سيد المحققين. نعم، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا هو المثل الأول للولي الذي يرى بنور الله تبارك وتعالى. والمثل الثاني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ولي آخر مع شيء آخر يبرز عظمة الله وقدرة الله تبارك وتعالى أيضا على الإحياء والإماتة. الآية الأولى بتقول الحي القيوم، والآية الثانية تقول أحيي وأميت، والآية الثالثة تقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني أحياه، كأن المسألة كلها تتكلم عن الحياة ولم تخرج من هذه الدائرة. فتلك الرسل جاءوا لحياة الأرواح، والله تبارك وتعالى محيي الأبدان ومحيي الأرواح، وهو يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور أيضا من الإيه أيضا إلى حياة الأبدان وحياة الأرواح. فشرع الله تبارك وتعالى دواء للأبدان وشفاء للأرواح، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام أو من كان ميتا، مش كيف سورة الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك إيه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. بعدها مباشرة يقول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. هذا الإيمان الذي عرفناه على ألسنة الأنبياء وألسنة المرسلين وحاج عنه إبراهيم وظهر جليا في قصة العزير في هذه القرية، الإيمان مراتب واليقين منازل، حتى أنبياء الله تبارك وتعالى فإنهم يطلبون فيه الإيه يطلبون فيه الدرجات العلى. فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. لماذا التعدد؟ يعني لماذا 4؟ لماذا لم يكن واحدا فقط؟ ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول إن نوعا واحدا من الخلق لا يخضع له، وإنما الأنواع كلها مهما تعددت أو تفاوتت أو تخاصصت كل واحدة منها بخاصة، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ثم جاء الله تبارك وتعالى بعد هذا بالأسباب التي تحيي الإيمان في القلوب، ومن هذه الأسباب الإنفاق، والأسباب التي تميت الإيمان في القلوب وهي مثلا أكل الحرام وأعلاه الربا، فذكر الله عز وجل هذا وهذا في إشارة إلى تمام وكمال وشمولية الإسلام ومنهجيته الدائمة الكاملة. هذه أحكام المعاملات المالية في الإسلام من ناحية الإنفاق، ومن ناحية كيف تكون هذه المعاملة بين المسلمين في 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 المجتمع المسلم، في من ناحية الإنفاق تارة، ومن ناحية الربا تارة، ومن ناحية دين في آية طويلة هي أعظم أو أطول آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وبعدها ذكر الله تبارك وتعالى الرهن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني كل الشؤون المعاملات يذكرها الله تبارك وتعالى في هذه اللقطة الأخيرة من السورة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء، هذه يعني غير السابقة. السابقة سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة يعني بالعدد، وأما يضاعف لمن يشاء فمفتوحة بلا عدد، ويتفاوت الناس فيها بحسب الأحوال وكذلك بحسب العلم. حسب الأحوال، سواء كان حالك أنت سبق درهم ألف درهم أو بحسب حال الفقير فوضعها في ذي القربى صلة وصدقة، ووضعها في الفقير الذي ليس بقريب هي صدقة فقط. وتمايز في العلم، في إن الإنسان يدرك كيف يضع صدقته وأين يضعها ومتى يضعها وهكذا. والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هم لا يمنون على المتصدق. المان هو الله وحده، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وأيضا يمن عليكم تبارك وتعالى أنه أنه هو الذي أعطاكم المال. فأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فالمال كله مال الله تبارك وتعالى. ومن لم يجد المال ماذا يفعل؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حميد. من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق في القول والفعل الحسن، يقول قولا حسنا ويفعل فعلا حسنا، سواء كان وصل منه كلمة طيبة، قول معروف، كلمة طيبة صدقة، أو المغفرة بالتجاوز عن المسيء فهذا أيضا صدقة. أما أن الإنسان يتصدق بالمال الكثير و يمن فيه ويؤذي، فالله غني، الله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ذلك أن الرياء دليل على ضعف الإيمان، ولذلك هنا استحثهم بكلمة يا أيها الذين آمنوا، وهنا إشارة تفزع القلب إذا الإنسان تأملها: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، السيئات مسلطة كذلك على الحسنات، يمكن أن تذهبها وتمحقها وتبطلها، فليست فقط الحسنات يذهبن السيئات، وإنما السيئات أيضا يمكن أن تذهب بالحسنات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وكل بقدره. فيخشى الإنسان على إيه؟ على حسناته، وإلا عادت كهذا الحجر الأملس الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. حجر في الشارع عليه تراب، نزل المطر نقاه من التراب تماما، وسالت عليه المياه حتى لم يعد فيه ذرة ولا غبر حتى، فأملس ليس فيه أي شيء، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه إشارة أخرى تفزع القلب وتوقظه: والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني هذه الصفات تليق بالكافرين لا تليق بالمؤمنين، فاحذروها أيها المؤمنون. وأما أنتم ما الذي ينبغي أن تفعلوه؟ الذي ينبغي أن تفعلوه هو التالي: مثال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا ما ينبغي عليكم أن تكون. أول شيء تطلب رضا الله تبارك وتعالى، تخلص أنت الآن تبتغي وجه الله عز وجل فقط لا شيء سوى. آه وتثبيتا من أنفسهم، نفوسهم مطمئنة بأن الله تبارك وتعالى سيخلف عليهم ذلك كله. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا معناه أن الإنسان إذا تصدق بصدقة أبدله الله تبارك وتعالى أيضا قوة في قلبه مكانها، وأبدله قوة عوضا مكانها في ماله. فنسأل الله تبارك وتعالى صفاء النيات وثبات القلوب وخفة هذا على عمل الإنسان ويد الإنسان. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني خير بعد خير، بستان عظيم فيه ثمار تنزل عليه الأمطار فلا تزيده إلا نضرة وخضرة وبهجة، وتزيد ثماره نضجا وبركة. وبخلاف الإيه؟ بخلاف المان بالصدقة، فحجر أصابه وابل فمسح كل ما عليه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ هذا بالضبط مثلك، خرجت بصدقتك لتعطيها للفقير، معك الآن ثمرة لو وضعتها في الأرض فنزلت عليها حبة مطر لأنبتت فصارت بستانا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، مهره الصغير، حتى تصير مثل الجبل. لكن سبحان الله، هذا الإنسان يستكثر على نفسه هذا الخير، يسارع مباشرة إلى المن وإلى الأذى وإلى حظ النفس، ويتشفى في ذلك الفقير وكأن فيه الكبر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، في عنده احتقار، ولذلك شاف نفسه عالي فيمن على الفقير فاحترقت هذه الثمرة من قبل ما تصل إلى الأرض، فأنى لها أن تكون بستانا. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا حال المنفق رياءً. أما أنتم أيها المؤمنون استمروا كما أوضحنا لكم وكما نوضح لكم أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تتصدق بصدقة طيبتها، جعلت عليها طيبا ومسكا، فسئلت في ذلك فقالت: إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الإيه؟ في يد الفقير. فليتخير الإنسان أن ينفق من الطيب ولا يتيمم الخبيث، لا يقصد إلى الرديء من ماله ينفق منه، لا من ولا أذى ولا خبث. ينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذا، ينتبه إلى مسألة المن، إلى مسألة الأذى، لمسألة نوعية ما يخرج منه صدقته لا تكون خبثا، وإلا فذلك كله وسواس الشيطان. الشيطان يظل مع الإنسان كما قلنا سابقا خطوات، الخطوة الأولى يحثه على أن يخرج من سيء ماله، فيخرج من سيء المال، فإن لم يستجب له أخرج من حسن المال يؤزه على المن، يمن بها ويؤز يدفع على الأذى، وهكذا حتى إذا لم يستطع شيئا من ذلك كله يجعله يذكر حسنته بعد ذلك، وقد ثبت أجرها على سبيل الافتخار، فإذا هي قد خرجت من جانب السر إلى جانب العلن، سر وعلن. هذا السر في البداية عليه أجران، والعلن بها ضاع أجر من الأجرين فبقي أجر واحد. ولذلك جاء الله تبارك وتعالى بالآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، اخشوه على صدقاتكم، لا يحثكم على البخل، لا يخوفكم بالفقر، لا تخشوا الفقر، أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلال. مشوها إقلال، إقلال على مذهب ربيعة كانوا بيوقفوا على المفتوح المنصوب بالسكون. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اطرد عدو الله تبارك وتعالى وعدته، وأغلق منافذ قلبك نحو أمره، واتمر بالحكمة فقط. ولذلك ينبغي أن يكون صاحب الصدقة عارفا عالما، ويطلب علم ذلك حتى يضعها في موضعها الطيب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هنا تأتي إلى الذهن المقارنة التي تلازم أهل القرآن وأهل التدبر القرآن دائما، أوتي خيرا كثيرا. وهناك ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الدنيا متاع قليل، متاع قليل. إذن فمن أوتي الحكمة، من أوتي العلم الشرعي فظن أن أحدا أحسن حالا منه أو أفضل، فقد احتقر عطاء الله تبارك وتعالى ونعمة الله عليه. أوتي خيرا كثيرا، وما يؤتى كل أهل الدنيا من مناصب ومن جاه ومن غيره. من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. يا ورثة الأنبياء لا تحتقروا مكانكم بين الناس، أنتم أعظم من صاحب جاه أو صاحب مال، أيما كان جاهه أو ماله. وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة في كل موضع، في الإنفاق، ومن الحكمة في الإنفاق: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. ضرب الله تبارك وتعالى هنا مثالان، مثال لحكيم ومثال لغير حكيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أنفق ينفق عليك، إن الله يأخذ بيد الإنسان السخي وينصره. طب وأما الظالمون، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا كان السؤال الباقي في ذهن الإنسان. يعني معنى ذلك أن نخرج الصدقة في السر ولا نخرجها في العلن؟ إن تبدوا الصدقات تظهروها فنعمة، وإن تخفوها فهو خير. هذا خير وهذا خير. والإنسان صاحب الحكمة لأوتي الحكمة وأوتي الخير الكثير، ينبغي عليه أن إيه؟ أن يراعي الحكمة والمصلحة وما تقتضيه. والحكمة معروف أنها فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فإذا كان الوضع الأفضل فيه السر فاجعلها في السر، وإن كان الأفضل العلانية فاجعلها في العلانية. مثلا متى يكون الأفضل في العلانية؟ إنك تتصدق ليقتدي الناس بك وتصدقون، وتتصدق وتدعو الناس بعدك للصدقة فيتصدقون، وهكذا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد جاءه قوم فقراء جدا، وصف الراوي من صفتهم شيئا عظيما، فقام رجل فجاء بصرة عجزت يداه عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ذلك أن الناس لما رأوا ذلك الشخص جاء بهذه الصرة فيها هذا الطعام، شراب، ملابس، ذهبوا كلهم إلى بيوتهم سراعا، يأتون كل بما استطاع من بيته. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. عوائد هذه الخيرات عليكم ليس على الله. أما الله تبارك وتعالى فإنه هو الغني سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أن عمل صالحا فلنفسه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تعطون ثوابه وأنتم لا تظلمون، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. أين نضع صدقاتنا؟ أين ننفق أموالنا؟ قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء المتعففين، هؤلاء الذين لا يلحفون ولا يلحون، هؤلاء الذين لا يستطيعون السفر ولا التجارة، هؤلاء المستغنين بالله تبارك وتعالى عن السؤال، هؤلاء هم الذين ينبغي أن
ثواني ريثما تفتح الغرفة وإن شاء الله نكمل. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ثواني. معك الإدارة برضو يا دكتورة زينب.
ليه ما حدش بيسجل شهر؟
التسجيل موجود. نعم. دكتورة زينب.
نعم.
معك الإدارة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الليل
هو
الإشارة إلى إخفاء الصدقة.
حضرتك أنت ما عملتها دي.
لا أعطيت فعلا.
لا أنا.
طب الآن.
تمام.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. العلانية طبعا بلا رياء ولا تسميع. والإشارة في الليل إلى إخفاء الصدقة، كما أن الإشارة في النهار إلى العلانية بها. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون على ما في المستقبل، ولا يحزنون على ما فات. هؤلاء أيها الكرام مثال حكيم للذي يتعامل مع الأموال. وأما التالي الذين يأكلون الربا فهو مثال غير حكيم في التعامل مع الأموال. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، استحلوا الربا كما أن البيع حلال، والله تبارك وتعالى أحل البيع لما فيه من المنافع، وأما الربا ففيه ظلم للإنسان ولمن يتعامل مع الإنسان وللمجتمع بأسره، فقد حرمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء لا ينتبهون إلى ما يفعلونه هنا في الدنيا وما سيحل بهم من العقوبة هنا كذلك وفي الآخرة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون من قبورهم إلا كالأجانين. يمحق الله الربا، هذه من عقوبات الدنيا، ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وفي هذه الآية ربط بينه المعنى الذي مر هو التعامل بحكمة ورشاد مع المال، وهنا التعامل مع المال أيضا بغير حكمة. الربا لا بركة فيه، الصدقات فيها الزيادة فيها البركة. هذا إشارة إلى أن المحسن مقبول عند الله تبارك وتعالى، بخلاف المرابي فهو هالك ماحق وعمله كله إلى ضلال. والله لا يحب كل كفار أثيم، إشارة إلى أن هذا المرابي لا يرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى به، فيتحايل على أموال الناس بالباطل. أثيم فاجر يتمادى في اسمه. وذكر الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في إشارة الصلاة إلى أنها رأس الإحسان في العبادات البدنية، والزكاة أنها رأس الإحسان في العبادات المالية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، واتركوا الربا حتى آخر شيء فيه. وكذلك لو كان لكم عند الناس بقية أموال وهي أموال ربا لا أصول فتجاوزوا عنها لا تطالبوا بها، وإذا كانت أصولا فانظروا إن كان هؤلاء محصرون فتجاوزوا أيضا عنهم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية خاتمة على المعاملات المالية في المثالين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى. المثال الأول قلنا هو تعامل رشيد مع المال، والثاني اللي هو تعامل غير رشيد مع المال، ولذلك في هذه الآية ترغيب في الأول وترهيب في الإيه في الآخر. أنت إلى الله عز وجل راجع، فارغب إليه بالنفقة وارهب منه بسبب الربا، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كسبت وما اكتسبت، ما كسبت من الخير وما اكتسبت من الشر. وهذه الآية أيها الكرام تحتاج منا لترديد وتكرير حتى تستقر في النفوس والقلوب، وحتى يفيض أثرها على الجوارح، لأنها تبني في الإنسان مقام الإحسان، ذلك المقام الراقي العالي اللي جعله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل في الدرجة الثالثة بعد أصول الإسلام وأصول الإيمان، جاء بالإحسان اللي هو المهيمن على كل هذه الأشياء. ذكر ربنا تبارك وتعالى نوعا من المعاملة التي تكون بين الناس أيضا في هذه الآية الطويلة جدا، استغرقت صفحة أمامي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، معاملة الدين، وهذا من باب حفظ السلام العام والوئام المجتمعي بين المسلمين، كن في ود. المعاملات المالية لها أثرها لا شك على القلوب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ألمح الماحة في هذه الآية إلى هذا، فقال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وأدنى ألا ترتابوا، ضبط أحكام الأموال هو طريق لضبط أعمال القلوب، ومن ثم هو ضبط لأحوال الدنيا وأحوال الدين، فلا ينبغي أن يتهاون الناس فيها. إن كان الإنسان يعني يريد أن يحافظ على نفسه لأنه يحاسب على مسألة الديون ولن يدخل الجنة وعليه ديون، ويحافظ على أبنائه وورثته من بعده، وكذلك يحافظ على حقوق الناس، يبقى ينبغي عليه أن يبادر لمسألة إيه؟ أخونا مجدي يقفل الصوت عندي، يبادر إلى أنه يكتب هذه الأموال ولا يدعها هكذا، وإن تفعلوا تضر من يقوم على هذه المعاملة، فإنه فسوق بكم، خروج عن طاعة الله لمعصيته. ثم يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله، وفي الآية اللي بعدها أيضا وليتق الله، هذه اتقوا الله يعني في الإقرار، والآية التي بعدها اتقوا الله عند الوفاء، فمن أقر بشيء فليتق الله تبارك وتعالى أيضا و ليوفي هذا الشيء في موعده. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذه الآية فيها معنى مشهور بين الناس ليس صوابا، نبه عليه صاحب ثقافة الداعية، فقال إن بعض الناس يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني هنا التقوى سبيل إلى التعليم، إن ربنا يفيض عليك من العلم. لا، إذا أردت أن تستدل لهذا المعنى فعليك بآية الأنفال، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأعظم هذه الفرقانات فرقان العلم. أما هذه الآية فلو كان الأمر كذلك كما يقول أيضا صاحب ثقافة الداعية، واتقوا الله، كان جاءت الآية واتقوا الله يعلمكم الله، يعني بصفة الشرط والجزاء، ولكن هنا واتقوا الله يعني أمر بالتقوى، ويعلمكم الله هذا تعليم الله تبارك وتعالى، والله بكل شيء عليم، يعني هذا من علم الله عز وجل. بعد هذا ذكر الله عز وجل الرهن وأمر به، فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، مرة أخرى وليتق الله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها، شوف العقوبة، فإنه آثم فاجر قلبه. فإذا فجر قلبه لا شك أنه هيبقى فاجر في كل معاملة، لأن القلب هو المضغة الذي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بما تعملون عليم. وسبحان الله، من يتأمل في هذه الآية يتساءل، يعني إن كانت هذه عقوبة الإنسان إذا كتمها، فكيف عقوبة الإنسان إذا كذبها؟ يعني إذا كتم الشهادة هذه عقوبته، فكيف إذا كذب في الشهادة؟ هيكون عقوبته إيه؟ لو التزم الناس تشريع الله تبارك وتعالى لسعدوا في الدنيا والآخرة، سواء بالنسبة للأموال رهن وكتابة، وقبل ذلك بعد عن الربا، وقبل ذلك إنفاق وإحسان إلى المجتمع وترابط وتكافل، وقبل هذا منهج الله عز وجل الذي أوضحه في هذا المحور وهو سورة البقرة المنهج، سيسعد. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بأخذه كله، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما موقع هذه الآية هنا؟ ما موقع هذه الآية؟ هذه الآية تقول هو خالق الخلق فهو الخبير بالخلق، فلذلك جاء منه التشريع والأمر. فمن أراد السعادة التي تسعد الخلق فليأخذ بهذه الأوامر يسعد، يعني كما جمعهم الله تبارك وتعالى في آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر، مهما شرع الناس لأنفسهم من تشريعات تتعلق بالدماء، تتعلق بالأموال، تتعلق بأي شيء من شؤون الحياة، تتعلق بالفرد أو بالأسرة أو بالمجتمع كافة، في شؤون عادية أو في شؤون دولية لا يمكن أبدا أن يشرعوا مثل تشريع ربنا تبارك وتعالى، ولا يسلم بذلك ويعلمه حق الإيمان إلا المؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وملائكته، حتى من؟ حتى جبريل الذي عادته يهود، وكتبه، حتى كتاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنكره يهود والنصارى، ورسله رسله أجمعين أيضا. هذه ميزة هذه الأمة، هذا ربنا تبارك وتعالى يأمرنا بكل شيء فنسمع ونطيع، وهذا منهج الله عز وجل فنأخذه جميعا، وهذه هي أصول الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك جاء الدين يسر كله، وجاء الدين سهل كله، وجاء الدين في وسع الإنسان وطاقته، غذاء للأرواح ودواء للأبدان كما قلنا سابقا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه كلها دعوات، وقد أجاب الله تبارك تعالى تلك الدعوات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: قد فعلت، يعني فعل الله تبارك وتعالى لنا كل هذه الأشياء. قبل ما ندخل في سورة آل عمران، أتيح لحضراتكم اللي عايز يسأل سؤال فيما سبق، وأيضا حيلة حتى أرتاح. الصوت
حضرتك واتقوا الله ويعلمكم الله، حضرتك ممكن توضحها تاني؟ يعني دي مش
شرط ويعلمكم الله بالرفع، هذه جملة وهذه جملة منفصلة. اتقوا الله
سيدنا، في يعني سيدنا
ويعلمكم الله جملة فعلية مضارعة، ما هيش يعني صحيح العلم نتيجة التقوى، لكن لا يؤخذ من هذا الأسلوب العربي، هذا ليس الأسلوب العربي اللي فيه إن هذا العلم مترتب على هذه التقوى.
يعني ليس جواب أمر يعني سيد.
ليست جواب أمر، نعم، ليست جواب الأمر.
إنما
الوحي ليس مثل ذاكر تنجح. ذاكر تنجح شيء تاني. فلكن نفسه صح، المعنى صواب، بس احنا عندنا قاعده بتقول ان قد يعطيك الدليل المدلول صحيح، وقد لا يعطيك رغم ان مدلولك صح. عايز تستدل هنا بان التقوى تورث العلم، بس مش من هنا، ايه تانية كما قلنا من ايه: انت تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكفلين من رحمتي، يعني معاك كل الايات لكن مش من هذا الموضوع. سؤال تاني؟
هو حضرتك قلت ما الذي مر على القرية أو في آية أو كالذي مر على القرية، قلت اسمه إيه؟
يقولون عزير، اللي هو مذكور في قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، في سورة التوبة. يقولون هذا والله أعلم. وطبعا احنا نبهنا غير مرة على أن مسألة الزيادات الواردة عن أهل الكتاب فيما لم يصح به قرآن ولا حديث، فيما لم يأتي في القرآن ولم يصح به حديث، دي بتبقى يعني من أنواع ما تتشوف إليه النفوس، ولكن ليس فيه منفعة في دين ولا في دين.
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن بنحكيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا، وكما في إشارة واضحة جميلة في سورة الكهف، وهو أن الله عز وجل قال: سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، ويقولون خمسة ثالث كلبهم، فحكى الله عز وجل الأقوال، حكاية الأقوال ما فيش مشكلة. نعم، سؤال تاني. طيب نبدأ سورة
أول عمران.
كده خدت نفسك يا سيدنا.
طب لو في سؤال تاني تفضل. احنا ان شاء الله مستأنفين، طالما اننا لم نصل الى اخر الجزء احنا مستأنفين، كل ما تنفصل الغرفة فهذا كرها عنه. اتفضل الله يسأل السؤال. طب ما تفتحي عن الناس لو حد عايز يسأل.
انا فتحة والله، كله مفتوح.
طب خلاص يبقى اللي قافل قافل من عنده يعني. ماشي.
انا بقول لحضرتك يعني ايه علم الله انكم كنتم تحتمون انفسكم.
علم الله أنكم كنتم. إحنا كده بنرجع لورا برضو زي سؤال مبارح، برضو رجعنا لورا يا شيخنا. بنرجع كده لورا. السؤال ده في النهاردة
ده هي سيدنا النهاردة اتخنقت معايا وبتقول لي ما فيش حاجة من الإجابات وصلتني، قلت لها طب النت عندك ضعيف نعمل لك إيه يعني.
الله المستعان.
حضرتك بس في تعليق الآيات الكريمة بتحذرنا من أكل الربا، بتذكر عن أهل الكتاب إن منهم من إن تأمنه على قنطار.
سيأتي معنا نعم إن شاء الله. لم تأتي هذه الآية، لكن طبعا التحذير من الربا واضح. صحيح صحيح.
أنا أقصد للأسف المسلمين دلوقتي بقى فيهم الصفات دي، مش بيأكلوا الربا، ده بيأكلوا رأس المال نفسه.
الله يعني. يعني نعم.
ومن أناس يصلون ويصومون.
الله المستعان. نعم
سيدنا لو سمحت.
اتفضل شيخ محمد.
قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر.
ما لكم ترجعون.
بس بالآيات التي قبلها، بس في تناسق الآيات.
في الآيات إيه؟
في الجزء الثاني في ربع إن الصفا والمروة.
لا مش راجعين لورا، مش راجعين لورا. أنا الأسئلة التي لا تتعلق بالجزء في الآخر إن شاء الله. إحنا بنتكلم على الجزء اللي إحنا فيه حتى لا تخرجوني.
أي سورة البقرة.
ماشي، ما هي السؤال اللي جاي هيبقى يكون في ده في القرآن يا شيخنا. سؤال في اللي إحنا في حتى نختبر حضور الناس فيما نقول. بس ده السؤال الفكرة يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. سورة آل عمران يا إخواننا بعد ما السورة الماضية سورة البقرة بيّنت المنهج، منهج بكتاب ورسول ومرسل سبحانه وتعالى قبل كل هذا، جاءت سورة آل عمران تدعو للثبات على هذا المنهج، على تحمل المسؤولية التي جاءت في سورة البقرة. عوامل الثبات على هذا المنهج موجودة كلها في سورة آل عمران، من أول آية: سد لباب الشبهات العقائدية على الله تبارك وتعالى وعلى الكتاب وعلى الرسول، سد باب الشهوات السلوكية والأخلاقية، سد باب التميع وذوبان الشخصية مع غير المسلمين، كل هذا موجود في سورة آل عمران. وتجد أن ما أسسته سورة البقرة بالنسبة للمرسل سبحانه وتعالى، وبالنسبة للمرسل حامل الرسالة صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للكتاب الكريم تجد والتشريعات عموما تجد ان سورة آل عمران تكفلت بالجانب الاول اللي هو تجريد الشبهات على الوحدانية، وده واضح من اول السورة. وبعد كده جت سورة النساء تجريد للشبهات على المرسل صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس وفلا وربك لا يؤمنون وهكذا. وبعد كده جاءت سورة المائدة وبعدها سورة الأنعام، كلتاهما تتحدث عن تجريد الشبهات على التشريع، سواء فيما يتعلق بالنسك أو ما يتعلق بغير ذلك من ألوان التشريع الرباني في هذا الكتاب. يعني برضو لازالت المسألة ماشية بطريقة كما قلنا سابقا، ماشية بطريقة إيه؟ الإجمال ثم التفصيل. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم منزل الرسالة، قضية التوحيد من أول لحظة. هذا الكتاب حق كما سبق وقلنا لكم، هذا المرسل هو منزل هذا الكتاب، نزل عليك الكتاب، هذا الكتاب وهذا الرسول، المرسل والمرسل والرسالة ومضمونها كله موجود في السطر الأول. في السطر الأول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هنجد هنا صدق كبير جدا في الأخبار، وهنجد عدل في الأحكام كما قال أستاذنا الدكتور هشام من شوية، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. بعدها ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، كل هذا عدل في الأحكام، يعدل الله تبارك وتعالى حتى مع الخصوم. وأنزل التوراة والإنجيل، طبعا معنا نزل وأنزل ينبغي الالتفات إليها في أن الكتب السابقة نزلت جملة، وأما القرآن الكريم فنزل مفرقا منجما على 23 سنة. هذه حجة الله على العباد، التوراة الإنجيل القرآن، لكن التوراة والإنجيل من قبل، أما القرآن فهو مصدق يعني مهيمن، يعني هو الحاكم، ما فيه هو النهاية. وأنزل الفرقان، الفرقان هنا إشارة واضحة إلى الشبهات، استعمل بقى سلاح العلم ابتداء من هنا، والعلم واضح جدا في هذه السورة، واضح في آية والراسخون في العلم، وواضح جدا بعدها في شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، واضح واضح في السورة كلها أنه هو الفرقان الذي سيستعمله الراسخون في جواب شبهات المشبهين على الرسالة والمرسل وحامل الرسالة ومضمون هذه الرسالة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه الربط بينها وبين ما قبلها، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، يعني الله تبارك وتعالى محيط بالحقائق والنيات، محيط بالظاهر والباطن، بالسر والعلانية. فيعني من أراد أن يعصي الله تبارك وتعالى كما قال إبراهيم بن أدهم، فلينظر له مكانا لا يراه الله عز وجل فيه. هذه السماوات وهذه الأرض ملك لله، من شاء أن يعصي الله تبارك وتعالى فليذهب إلى مكان آخر، وأين يذهب وأين يخفي؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، في أكثر من كذا باطن، وقد صورك فيه وخلقك فيه عز وجل. وكما نقول دائما اربط بين الأمرين، الله عز وجل يذكر في القرآن الألوهية نتيجة للربوبية، يذكر دائما برهان الربوبية، فيقول خلق وخلق وعمل وعمل وعمل، اعبدوه، اسمعوا له، أذعنوا، اقبلوا له الأمر، اللي هي تلخصها ألا له الخلق والأمر. فالذي خلق هو الذي يشرع، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن ثم أنزل عليك الكتاب، الكتاب منه آيات محكمات واضحة الدلالة، وفيه متشابهات تحتمل لمعاني، والناس ينقسمون أمام ذلك إلى قسمين. سؤال، لماذا لم يجعل الله تبارك وتعالى الكتاب كله محكما؟ لماذا لم يجعل الله عز وجل الكتاب كله محكما؟ لماذا جعل فيه المتشابه؟ نقول ولماذا لم يخلق الله عز وجل الناس كلهم أمة واحدة؟ ولماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى جنة ولم يجعل
وخلاص ما نجعلش نار. كل هذا ابتلاء واختبار، وإلا فلو كان الكتاب كله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وما يعلم تأويله إلا الله. يعني في الحقيقة والمآل ما يقول إليه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما معنى هذا؟ معناه أنهم يستعملون سلاح العلم في التعرف على المعاني المحتملة في الآيات بردها إلى المعاني المحكمة، فهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المجمل إلى المبين، يردون المبهم إلى المفصل، وتتضح أمامهم الصورة، وما لم يستطيعوا تجاهه ذلك يفزعون إلى الله عز وجل، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت كثير العطاء. فمن أصول أهل الإيمان، رد المتشابه إلى المحكم، وما وقف أمامهم فلم يفهموا حكمته يسلمون فيه لله، فإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وقد يختبر الله تبارك وتعالى العبد بما لا تظهر فيه حكمته، وقد يختبره فيما تظهر فيه حكمته، إذا لم تظهر الحكمة فهنا الاختبار أكبر، والثواب في الصبر عليه والإذعان له أكبر. نعم.
مش فهم يعني محكم أصلا ويعني متشابه. لو
محكم يعني له معنى واحد واضح، ومتشابه معناها يحتمل معاني كثيرة، فالإنسان يحمله عليه معنى، وسيأتي معنى إن شاء الله أمثلة لهذا في داخل السورة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يبقى أنت معك العلم، العلم بالله، وأما هم يتفاخرون ويتعالون بالأموال بالأولاد بالجاه بكذا، فالله عز وجل يعلمهم أن هذا لن يمنع عنهم عذاب الله تبارك وتعالى في الحال كما لم يمنع في الماضي كدأب آل فرعون، مثل شأن آل فرعون، هل أغنى عنهم ذلك من الله تبارك وتعالى شيئا؟ لم يغني. ولم يغني عنكم أيضا أيها المشاكسون المعاندون لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وضرب المثل من الجماعة الأولى أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فئتان التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى وأثبت الله عز وجل من خلال هذا إن النصر لأهل الإيمان لا يكون إلا بالإيمان وبالاستعانة بالله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب الممكنة، وهذا رأيناه في قصة طالوت وجالوت، ونراه الآن في قصة محمد صلى الله عليه وآله. إمة أبدا لا تتخلف عبر الزمان والمكان، ولكن والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الشهوات، الأموال والأولاد والسلطان والجاه، هذه كلها شهوات استدعت أن تبين الشهوات التي تزين للناس وتحبب للناس ابتلاء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، دي شهوات منقطعة، فيها إشارة إلى أن الشهوات تقطع طريق الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي أن لا يستغرق الإنسان حب الشهوات، لا ينبغي أن يستغرق الإنسان، يعني ما يحتوش الإنسان، حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، واللي هيستغرق مع الشهوات هيفاجأ بأن الحدود اللي بينه وبين النار أزيلت وهيدخل النار بسبب هذا. أما اللي ياخد منها قسطا ويعينه ويبلغه فقط فنعمة، الجنة لا تنال إلا بترك الشهوات، ولذلك قال والله عنده حسن المآب، وذكر بعدها قل أأنبئكم بخير من ذلكم. فهنا من أعظم المعينات على ترك الشهوات تذكر الآخرة، وكل هذه الشهوات زائلة ولا هي باقية؟ زائلة، وأما النعيم الباقي فهو جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة. الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا، دول أهل النعيم، أهل نعيم الجنة الدائم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهم متعلقون بالله تبارك وتعالى، صابرين والصادقين والقانتين والمنفقين المستغفرين، لهم المتصفين بهذه الصفات. وده تمهيد من ربنا تبارك وتعالى ليقول إن هؤلاء هم أهل الجنة الذين يسيرون على هذا الطريق وينفون هذا اللبس الذي يلبس عليهم بشأن الرسالة والمرسل والرسول. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، عودة إلى المرسل، إلى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثاني آية في الجزء في السورة، وأولو العلم قائما بالقسط، عودة إلى الراسخون في العلم، وهو تمهيد لفصل النزاع في قضية التوحيد. هنا سيقول الله تبارك وتعالى للناس قصة آل عمران، ومنهم عيسى وتأليه الناس لعيسى، وكيف أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فآلت المسألة إلى صفر في صفر، بل آدم عليه السلام يتفوق عليه إن كانت الربوبية أو الألوهية بعدم الأب والأم، فآدم أولى، لكن آدم لم يدعي ولم يدعى ذلك فيه، فأولى بعيسى. وفي النهاية لا يبقى إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهنا إشارة عظيمة جدا إلى مقام أهل العلم، ربنا سبحانه وتعالى يعني استشهد بهم وأشهدهم على ألوهيته عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، في قراءة شيخنا بتقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن الدين عند الله الإسلام، صحيح؟ قصدت إن هي من القراءات المتواترة أم لا؟ لا يمكن قرأتها أن الدين عند الله الإسلام، يعني الربط واضح جدا بين السورتين، جزاكم الله خير، الربط واضح جدا بين الآيتين، إن شهد أن، يعني هؤلاء جميعا شهدوا على توحيد الله عز وجل وشهدوا على أن الدين عند الله الإسلام. سعادة الدنيا تكون بجمع كلمة الدين وعدم التفرق فيه، وأما التفرق فإلى الشقاوة، ولذلك أشار الله عز وجل إلى اختلاف الذين أوتوا الكتاب وأنهم ضلوا رغم أن العلم معه، العلم فقط وحده لا يكفي، كما قلنا ما ضرب الله عز وجل أسوأ المثل في القرآن إلا لمن، إلا لأولي العلم الذين أعرضوا عما فيه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يعني على ظهرها المية وهي مش واخدة بالها، كذلك هذا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس. المسألة ليست مسألة معك علم ومعك معارف، المسألة مسألة قسوة القلب، أن كان القلب قاسي فلن ينفع علم، فاحذروا أمراض القلوب، احذروا أمراض القلوب. فإن حاجوك يعني في أن الإسلام هو الكلام، وده بقى بداية الإيه؟ بداية المحاجة، بداية الجدل في شأن الرسول والرسالة والمرسل سبحانه وتعالى، ومنشأها ليس قلة العلم، لا ده بغي وحسد، بغي وحسد، فبغيا بينهم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، طيب إن تولوا عن هذا ما عليك إلا البلاغ، والله بصير بالعباد، يجازي كلا بما عمل، يجازيهم بإعراضهم ويجازيك بقيامك بإبلاغ ما أمرت به. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، دعوة الأنبياء لم تنتهي، وإنما كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ فعلى من بعده البلاغ، أيضا على منوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل معهم مثل ما فعل هؤلاء مع نبينا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب معهم علمه، مش ما معهمش علم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. سبحان الله، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده مع علم الشايف الحق. ولذلك ربنا سماهم إيه؟ المغضوب عليهم والضالين. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا هو سبب توليهم عن دعوة النبي وإعراضهم عنه. وسبحان الله، يعني ما أنكر منكر حقا وهو يعلمه إلا سلبه الله تعالى فائدة علم. فايدة العلم تذهب عن الإنسان اللي هو ينكر الحق ولا يعترف به، وتبقى بس نوع من أنواع الضباب يسيطر على عينيه لا يرى شيئا على الإطلاق، كأن في نظارة سوداء لا يرى من خلالها شيئا. ارفع نظارتك السوداء سترى إن المزاعم والشعارات لا تغني شيئا. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ هناك ستنكشف المزاعم ويرون أنهم ليسوا على شيء، أقدامهم حافية، أجسادهم عارية، أبصارهم عمياء، لم يروا إلا إيه؟ إلا ما سولت لهم نفوسهم. وهكذا المزاعم الموهومة بتشل جوارح الناس عن الطاعات. اوعى يكون بترسم حولك دوائر وهمية من أنك أوتيت علما، فمسألة النوافل بلاش، طب مسألة الفرائض، طب لو حتى أديتها وحدك، وتدخل في دوامة التقصير من هذه الناحية، ناحية مزاعم موهومة لم يحققها الإيه؟ لم يحققها الإنسان حق تحقيقها. لا، ده أولى الناس بعبادة الله المحافظة على الفرائض، محافظة على السنن، إقامة الصلوات، المحافظة، الاستباق إلى الخيرات، ضرب المثل في القدوة في العمل. أولى الناس بهذا كله هم أهل الإيه؟ أهل العلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نزع الله عز وجل الملك من من سبق محمدا وأعطاه محمدا، وممن سبق أمة محمد وأعطاه أمة محمد، وله سبحانه وتعالى أن يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن مظاهر ذلك، من مظاهر أن الملك كله لله، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، حسدون أو بغض الباغضون، أبى الآبون أو كره الكارهون، أعطى الله تبارك وتعالى من شاء ما شاء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذه يعني سد لباب التميع لزوبان الشخصية. لا ينبغي أن المسلم يميع في داخل هذه الطوائف، لابد من تمايز. تمام، أنتم أيها المسلمون أيضا ملك لله تبارك وتعالى، وهو يأمركم أن تتمايزوا عن هؤلاء، إلا إذا كان الإنسان مضطر فيتقي منهم تقاه، لكن ليس إلى حد أن يضيع الأصول. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني معناها إن هذا التمايز ينبغي أن يكون ظاهرا وباطنا، لا ظاهرا فقط. وهذا استدعاء لمقام الإحسان حتى في هذا الجانب، جانب الولاء والبراء، وهو النافع يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أختنا مرفت تقفل الصوت عندها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أن لها ما تمنت يوم القيامة، لكن ها نحن في الدنيا، إحنا الآن هنا في الدنيا، فاستعد، ابتعد عن هؤلاء وقرب مما يأمرك الله تبارك وتعالى به. كن على حذر، يحذركم الله نفسه، وتكررت مرتين ويحذركم الله نفسه، وده مش من مقام الترهيب.
احس ان هو بينجز المرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقتين بس الناس تجتمع إن شاء الله. يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء.
يا مولانا، هو إيه اللي يخلي العالم يعني يقصر في الفرائض والسنن والحاجات دي؟
الغرور بالعلم، الانشغال بـ 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 بأشياء ربما تدعوه إلى أنه يقول العلم أولى. بس العلم أولى هذه سلاح ذو حدين. احيانا نعم يكون العلم اولى اذا كان هو فعلا ينشغل بما هو اولى، من ناحيه فرائض، من ناحيه ما لا يسد فريضه الكفايه فيه الا هو. لكن مش كل شيء بقاش قاعدين بنتناقش ونتجادل في اشياء لا قيمه لها ومع ذلك نضيع. يعني اذا كان الوقت لا يسع الا العلم ماشي، اما اذا كان الوقت يسع العلم والعباده يبقى لا العباده كمان، يبقى نؤدي العبادة وبعد كده نؤدي العلم.
بس بسنة يعني هو لو ترك السنة عادي ما مفروض ما
فيش حرام. السنة كما قلنا سابقا هي حريم الفرض، واللي بيترك السنة يوشك أن يضيع من الفرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع
فيه.
فهي هي حمى للفريضة. أظننا نبدأ صحيح؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نجاه يوم القيامة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الحقيقية ليست الشعار، فبرهان المحبة هو الاتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. قل أطيعوا الله والرسول بالعمل أمرا ونهيا، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الذين يخالفون أوامره ويخالفون أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله اصطفى آدم لما أسجد له الملائكة، ونوح لما بعث أول رسول، وآل إبراهيم لما جعل فيهم النبوة، وآل عمران على العالمين. وهذا هو لب السورة الكريمة. وذكرت السورة بعد ذلك قصة امرأة عمران، وكل هذا تمهيد قصة من قصة عيسى عليه السلام. الرابط بينها وبين جدا لله، على إنما يشير فقط، كأنه تبارك وتعالى يقول له: سلبتك الكلام رغم وجود الأدوات كاملة فيك، وأعطيك الولد هبة مني كاملة رغم عدم وجود أسبابه فيك. يعني واحدة بعكس التانية. ودي كانت غريبة أيضا، ولكنها أغرب من السابقة. ثم جاءت التي بعدها أغرب وأغرب، وهو
يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذه أغرب وأغرب. لماذا؟ لأن إن كان عطاء رزق فليس له مخرج من ومن السهل يأتي. وإذا كان عيسى إذا كان يحيى جاء من زكريا وزوجه وكان هو كبير وامرأة عاقر فأصلحنا له زوجة. طيب وهنا إذا كانت مرأة فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهنا إشارة إلى شرف الكتابة والعلم لأن الله تبارك وتعالى قدم العلم بالكتاب والحكمة وأيضا ورسولا إلى بني إسرائيل. كل هذا تأييد الله تبارك وتعالى لموسى لعيسى عليه السلام بالمعجزات. ونلاحظ إن المعجزات مناسبة لما برع فيه قومه. وتأتي هنا بقى معجزة القرآن وكتاب الشيخ الشعراوي رحمه الله كتاب بارع في هذه المسألة وقدم فيه بفصل عظيم جدا عن مسألة مناسبة كل معجزة للنبي الذي أرسل لما برع فيه قومه. وقد كان قوم عيسى بارعين في مسألة الطب فجاءهم بالإيه بالطب. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا نسخ بين الإيه الشرائع. حرم الله تبارك وتعالى على اليهود أشياء كثيرة جدا 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 بسبب تعنتهم وبسبب شدتهم ومشددوا فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. ولأجل هذا امتن عليهم الله عز وجل بقول عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني هو يعبد الله ويريد من الناس أن يعبدوا الله كذلك. أدعوكم إلى ما أفعله أنا. أدعوكم إلى ما أفعله أنا. ستبقى معنا ربعين اثنين فلو عند حد سؤال يتفضل يسأل. وكده الوقفة الأخيرة فمن شاء فليسأل.
وحضرت دايما في الايه ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. دايما المال مقدم على الولد. فده لي يعني اشاره معينه في القران كله المال مقدم على الولد.
ان المال مقدم على الاولاد. ربما لان بعض الناس يعني يستاثر بالمال وربما لا ينظر الى قيمه الولد نظرته الى المال. لكن أنا ما تتبعتهاش. لا ليس كل ما تسألني عنه ستجد عندي جوابا لك. يعني عرفت شيئا وغابت عني أشياء وما من جميعا. سؤال تاني يا أخوانا في شيء.
مولانا حضرتك لما قلت إن الدين عند ظهر الإسلام قلت إن في رواية تقول أن الدين عند ظهر الإسلام
قراءة
قلت عطفها على اللي قبلها.
هي كده معطوفة على ما قبلها ان شهد الله ان الدين الاسلام. شهد الله وشهدت الملائكة وشهد اولو العلم في كل زمان ومكان ان الدين هو الاسلام. كما قال الله تبارك وتعالى في آية ستأتي معنا ان شاء الله في جزء الغد واذ اخذ الله ميثاقه النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق. يقول ابن عباس وغيره من المفسرين ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وأخذ عليه العهد والميثاق لا يؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم إن جاء وهو موجود وأن يأخذ ذلك النبي على قومه العهد والميثاق لإن جاءهم محمد ليصدقن ولا يتبعن. يبقى دي شهادة من جميع الأنبياء بأن الدين عند الله الإسلام. ولذلك هم جميعا على هذا الطريق كما وضح معنا في قول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال له ربه أسلم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. يوسف يقول توفني مسلما. نوح يقول هذا أيضا في يونس. موسى قال هذا في الأعراف.
كلهم أعلنوا أن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الدين الأساس، والشرائع بعد كده بينها أشياء مختلفة كما يظهر هنا في قول عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وكما ظهر معنا سابقا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني أيضا شريعة محمد ليست صلى الله عليه وسلم ليست بدعا من شرائع الأنبياء، فإنها نسخت ما سبقه.
حضرتك الآية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ده يعني مع 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 كل فعل اليهود اللي عملوه، يعني ده يعني رحمة من ربهم انهم انزل عليهم.
طبعا هذه رحمة عظيمة من الله عز وجل، ويعني هذه توطئة لنبي الله عز وجل عيسى، لأن الأنبياء لم يخلوا من بني إسرائيل وموسى عليه السلام، وده في إشارة في سورة البقرة وقصينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى، يعني فيه بين موسى وعيسى أنبياء لا حصر لهم ولا عدد، ومنهم اللي احنا التقينا معه في ختام السورة أمس. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ففي أنبياء كثر. فمن توطئة الله تبارك وتعالى لبعثة عيسى، وكان هو أعظم علماء بني إسرائيل، حتى إن بعض الناس يقولون إن عيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، يعني ليس نبيا مستقلا مثل موسى، يعني وإنما هو تابع لموسى مثل من يذكر أسماؤهم إشعيا ودانيال، ويعني إن صحت هذه التسميات لأنها واردة من طرق أهل الكتاب. فكل هؤلاء على درب موسى. عيسى تميز بأنه هو كتاب مكمل وشريعة مكملة، وأحل وحرم وهكذا، لا أحل فقط
مكملة مش مستقلة،
لا مش مستقلة، لا هو بعض الذي حرم عليكم. وقلنا غير مرة أن فيه عهد قديم وعهد جديد، وإن كتاب النصارى إنما هو مواعظ، وإن الأصل في كتاب اليهود هو الإيه؟ هو التشريع. سؤال يا أخواننا تاني ولا نبدأ؟ فلما أحس بسم الله، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. هذه فيها لفتة عظيمة جدا جدا لكل داعية. لا ينبغي أن يكون الداعية مبلغة بمعنى إن هو يتكلم، لا هو مبلغ بطرق شتى، مبلغ يضمن لدعوته البقاء والدوام، أعظم ما يكون البقاء والدوام وأطول ما يكون. فهو يبلغ نعم حتى تصل كلمته إلى الأذهان، ثم إنه يفعل ما فعل عيسى هنا لما رأى أن الجمع لا يستجيب. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. اختار عيسى عليه السلام مجموعة من الأصفياء ودربهم على طريقته حتى تبقى دعوته، فلئن زال عيسى فيبقى في الناس ألف عيسى. وكذلك ينبغي أن يكون كل داعية يصطفي مجموعة من الحواريين من الأصفياء من النبهاء يحملون رسالته ويحملون طريقته، ومن الناس من يترك كتبا، ومن الناس من يترك بعده أشخاصا ورسلا، يعني يحملون إيه؟ يحملون لواءه من بعده. قال الحواريون نحن أنصار الله، كانوا صادقين جدا لدرجة أنهم قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد، يعني ودي من علامات الصدق. القضايا المصيرية لا تحتمل الألوان، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان فيها واضحا تمام الوضوح، صريحا كل الصراحة، يجهر بما يعتقد كما قلنا سابقا. قولوا آمنا بالله، ويأتي معنا أيضا مثل هذه الآية في قول الله عز وجل قل آمنا بالله، تكرار لآية البقرة لكن بصياغة أخرى ومعاني جديدة. من أنصاري إلى الله؟ عيسى يمسك بالكتاب ويمسك بالكتاب، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني ليس فقط
يمسك. الحواريون يكملون كلامهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يعني وصلوهم أيضا حبلهم بحبل الأمة الشاهدة، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا كلام عن الكفار الذين قال فيهم عيسى أحس منهم الكفرة. ومكروا ومكر الله، مكر الله عز وجل لكيف يقول مكر الله تبارك وتعالى المنسوب لله عز وجل في القرآن، الله يستهزئ بهم، الله يمكر ومكر الله وهكذا، على ما يليق بالله. تحكمه آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض ذلك، وبعض في القرآن الكريم أيضا: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله عز وجل. وفي آية تقول هذا: إن مكر ربنا سبحانه وتعالى هو أنهم كلما أحدثوا خطيئة جدد الله تبارك وتعالى لهم نعمة، يعني يعطيهم نعم. وآية دي في سورة الأنعام، وهي قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. المفروض العكس: فلما نسوا ما ذكروا به أهلكناهم أغرقناهم خسفنا بهم الأرض فتحنا عليهم البحر. لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هو ده مكر الله عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ومن مكره تبارك وتعالى بهم إنه قال: يا عيسى إني متوفيك، يعني قبض من غير موت، ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذا شأن كل أهل الإيمان في كل زمان ومكان. سيأتي معنا قول الله تبارك وتعالى في نهايات هذه السورة، والله عز وجل يقول للمؤمنين: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. المؤمنين والكافرين، فالكافرون لهم عذاب شديد، والمؤمنون يوفيهم أجورهم. ذلك يا محمد ما قصصنا عليك، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالظهر الآن أن عيسى عليه السلام بشر، رسول، مطيع، عبد من عباد الله عز وجل، أم لم يظهر مصطفى من المصطفين؟ نعم، ولكنه لا يعدو قدره، هو عبد، هو بشر، هو واحد الله عز وجل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل كما قلنا، لو كان عيسى لأنه ولد يستحق أن يدعى فيه النبوة، فآدم ولد من غير أب ولا أم، فإن كان أحد يدعى فيه فليكن هو، فهو أولى من عيسى، ولكن ذلك لم يحصل. فالكل عبيد الله تبارك وتعالى. الزموا أيها المؤمنون هذا الحق، ولا تلتبسوا فيه ولا تتشككوا فيه، كن على ثقة منه، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وإن كنت على ثقة منه فجاب أهل الأرض جميعا بثقتك هذه. فمن حاجك فيه عيسى من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نتضرع إلى الله عز وجل وندعو الله أن يجعل طرده من رحمته على الكاذب منا فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا الخبر الذي أعطيناك في شأن عيسى هو الحق، وما من إله إلا الله. عادت السورة لتؤكد على القضية، قضية التوحيد كما قلنا هي ترد الشبهات، تجرد الشبهات على قضية التوحيد، اللي هي في أول آية ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والتي عادت مرة أخرى وبرزت في لقطة سريعة شهد الله أنه لا إله إلا هو وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا لا يهولنك فسادهم فإن الله عليم بالمفسدين. ما عليك إلا البلاغ، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فإن توحيد الله تبارك وتعالى عدل وحكمة وهو الصواب. أما ما يقولون فهو خلط، والدليل على الخلط وأنهم لم يحسنوا فهم ما يقولون. وبعضهم يقول لا هو نصراني، وما أنزلت التوراة إلا بعد إبراهيم، وما أنزل الإنجيل إلا بعد إبراهيم. تخيل، فسبحان الله، أفلا تعقلوا. يعني وهنا استعمل الله تبارك وتعالى معهم التاريخ كما يقول علماء المصطلح، علم صرع الحديث، علم يضبط ومنهج التلقي كذلك في ناحية السنة النبوية، الفقه التلقي في ناحية الكتاب الكريم، وهكذا. وكما يضبط المنطق علم التلقي في ناحية الأفكار العقلية، يقول أهل المصطلح لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. يقول لك سمعت فلانا يقول، فيقول له متى ولدت؟ يقول ولدت سنة مثلا 660، فيقول له يعني أنت تزعم أنك سمعت منه وهو مات قبل أن تولد بعشر سنين، فلان مات سنة 650 وانت مولود 660، طب إزاي سمعته؟ فكذلك هنا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلوا. ينبغي أن يكون الإنسان على علم كعلم محمد صلى الله عليه وسلم بربه وبمنهج ربه وبكتاب ربه وبسنة ربه وبمنهج ربه وبرسالة ربه حتى يحاج حتى يتكلم. ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يعني ينبغي أن يناظر الإنسان فيما له به علم ولا ينظر ولا يناظر فيما ليس له به علم، وده أكدنا عليه سابقا لما قلنا لا ينبغي أن ينظر الإنسان في علم قوم إلا بعدما يتدرع يكون عنده درع بعدم يعني عدم هجوم الشبهات عليه. ما كان كان من المشركين، وورثة إبراهيم ليس اليهود ولا النصارى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. اتباع، المسألة اتباع، المسألة ليست زعمة، ليست المسألة أن تقول كان إبراهيم يهودي، أن تقول كان إبراهيم نصرانية، ولا أن يقول المسلم كان إبراهيم حنيفا مسلما. مسألة بالاتباع، ليست المسألة زعمة ولا ادعاء، ولكن اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. هذا شأن الإنسان إذا ما فقد جميع الأسلحة التي يمكن أن يدل بها على الحق الذي معه، فيلجأ إلى إفساد السائرين والسالكين على طريق الحق، يسعون سعيا حسيسا لإفساد المؤمنين، لإضلال المؤمنين، لكل هذا، يكفرون به، يلبسونه، يضللونهم. ومن صور الإضلال آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني نوع من أنواع التشكيك. وما دعاهم لذلك إلا الغيرة والحسد الذي منعهم من قبول الحق. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وليست هذه صفة جميع أهل الكتاب حقا، ومنهم من يؤدي الأمانة، ومنهم من هو بصفة طيبة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة تلح عليه. وما هذا إلا يعني من كبرهم ومن بطرهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أحل الله لنا أموال الأميين أموال العرب، والله عز وجل يكذبهم في ذلك، يقولون على الله الكذب، كذبوا. بلى، الحقيقة إن من أوفى بعهد الله عز وجل واتقى أدى الأمانة وفعل ما وجب عليه من الشرائع فإن الله يحب المتقين. أما الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فلا شك أن لهم إيه؟ لهم عذاب عظيم. فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ الإيمان وسيلة لينال به مأربه، ولا يتخذ العلم وسيلة لينال بها مأربه، ولا يتخذ الكذب على الله وسيلة لكي ينال مأربه حتى يتحصل على جاه أو يتحصل على سلطان أو غيره، حتى إنه ربما يحرف الكتاب لأجل هذا. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. سبحان الله، تحريف تنزيل وتحريف تأويل، لم يسلم منهم الكتاب، يحرفون اللفظ عن طريق لو اللسان، عن طريق لي اللسان، وده من جملة التحريف. ويحرفون المعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وعجيب في الآية إن ربنا قال يلوون، وقال يقولون، وقال ويقولون، وقال وهم يعلمون، أربع إشارات لأنهم مستمرون على ذلك. الفعل المضارع يدل على الإيه؟ يدل على الاستمرار. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر. هذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي. وديت إشارة إلى كل داعية، إذا أردت أن تدعو فادعو لمنهج الله وادعو إلى الله، لا تدعو إلى نفسك، أدعو إلى الله عز وجل لا لك، أدعو إلى الله ليكون الناس ربانيين لا فلانيين، ولا تبع طريقة معينة ولا على شكل معين. أدعو إلى الإسلام، نادي الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام كافة. هذا ميثاق النبيين، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إنما النبيون ما هم إلا إيه؟ إلا بشر. النبيون بشر جاءوا رسلا من عند الله تبارك وتعالى، وقد أخذ الله عليهم العهد الموثق بذلك. وتختم آيات هذا الجزء بالتأكيد على أن دين الله هو الإسلام، سواء كان في السماوات أو في الأرض، والأمر الناس بأن يكونوا على ذلك، فهو الذي أنزله الله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وجميع النبيين. وأما من لم يكن على الإسلام فإن الله لن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما الذين نظروا إلى هذه الرسالة فهم نوعان من الناس، أصروا على الكفر فكيف يهديهم الله عز وجل، وإما تائبون عائدون فإن الله عز وجل يقبلهم ولا يغلق باب التوبة أبدا أمام أي ذنب مهما كان، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فلذلك هلم أيها الناس قبل القيامة، لأن في القيامة لن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أما هنا فمقبول. ومن أعظم ما يقبل الله تبارك وتعالى من نفقات العبد إن هو إيه؟ ينفق مما أحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا ينجي العبد يوم القيامة إلا عمله الصالح، فاعملوا صالحا، اختاروا أعظم ما تحبون، اختر شيئا مما تحبه وتصدق به لله